ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الحادي عشر من مجالس الكلام في شأن الخلافة، ووصلنا في المجلس السابق في الكلام عن استشهاد أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، واليوم نتمم القول في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. يعني سيكون الكلام حول استشهاد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه واختياره لمجموعة الشورى من أجل اختيار الخليفة من بعده من بينه. ذكرنا في اللقاء الماضي شيئا عن سياسات الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، مستلهمين ذلك من خطبته بعد مبايعة الصحابة له بالخلافة بعد وفاة أبي بكر الصديق. كذلك استلهمنا هذا مما ذكرته كتب التاريخ عنه من روايات صحيحة جعلته نموذجا في الحكم تشرئب إليه أعناق المتعطشين إلى العدالة في الحكم الرشيد. كذلك تواترت الشهادات من الأصدقاء والأعداء، أصدقاء المسلمين وأعداء المسلمين، تواترت الشهادة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه بأنه قد نبغ نبوغا ينظر وجود مثله في العالم، ولا نعني بذلك شهادات المسلمين طبعا وحدهم، بل حتى المستشرقين أثنوا على حكم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وأثنوا على عدالة عمر ثناء فريدا. فعندنا مثلا أحد المستشرقين اسمه وير في كتابه الخلافة يقول: كانت البساطة والقيام بالواجب من أهم مبادئ عمر، وأظهر ما اتصفت به إدارته عدم التحيز والتعبد، وكان يقدر المسؤولية حق قدرها، وكان شعوره بالعدل قويا، ولم يحابي أحدا في اختيار عماله. المستشرقون يقولون هذا عنه، لم يحابي أحدا في اختيار عماله، ومع أنه كان يحمل عصاه ويعاقب المذنب في الحال، حتى قيل إن درة عمر أشد من السيف في يد غيره. الدرة أشد، وكان لها مهابة أشد من السيف في يد غيره، إلا أنه، هذا حكم المستشرقين، إلا أنه كان رقيق القلب، وكانت له أعمال سجلت له شفقته، ومن ذلك شفقته على الأرامل والأيتام. دائرة المعارف البريطانية تقول عنه: كان عمر حاكما عاقلا بعيد النظر، وقد أدى للإسلام خدمة عظيمة. ويمكنكم أن تراجعوا أقوال هؤلاء في كتاب السيد رشيد رضا الفاروق عمر ابن الخطاب وغيرها من الكتب التي عنيت بالكلام عن عمر بن الخطاب من الكتب المعاصرة. وهنا أجدني مضطرا للتوقف لأبين لكم أمرا مهما جدا، لأنني لا يعنيني من دروس العلم الخاصة بالسياسة الشرعية والخلافة أن أبين الأمور السياسية الشرعية بمعزل عن قضايا الإيمان وحقائقه، لا يهمنا كما يتناول ذلك الدارسون في علوم السياسة الشرعية، الاهتمام يكون الأمر أمرا فقهيا بحتا بمعزل عن قضايا الإيمان وحقائق الإيمان، ولكننا نريد أن نبرز هنا أسمى آيات الإعجاز في دين الله تبارك وتعالى، لأن خلافة هؤلاء كانت مبينة وموضحة لهذه الأمور. يعني لا نريد إلا أن نبين من خلال هذا إعجاز الدين في النصوص وفي سيرة الرسول وفي سيرة الأصحاب. ولذلك ينبغي علينا أن نلقي الضوء على عظمة هذا الدين من خلال الكلام في النظام التشريعي والتطبيق العملي في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد عصر رسول الله في الخلافة الراشدة. فهذا بالنسبة لنا يعد من أهم الأمور في الرد على الشبهات التي يلقيها العلمانيون والملاحدة من أجل الطعن في الدين الحق، لأننا في هذه الأيام يعني كما ترون قد برز للعلمانية وللإلحاد قرون، وأصبحوا الآن يتكلمون بالطعن في دين الله تعالى، في الكتاب، في السنة، في الإسراء والمعراج، في الخلافة الراشدة، في كذا في كذا. فلابد من أن نبين آيات الإعجاز ليس في القرآن فقط ولا في السنة فقط، بل حتى في التطبيق. يعني نحن نريد أن يعني لا أقول أقفز قفزة، بل أريد أن أدعي ادعاء، وبفضل الله تبارك وتعالى نستطيع أن نثبت هذا الادعاء، أن الإعجاز لم يكن في القرآن والسنة وحدهما أو في التشريع أو في الآيات، وإنما الإعجاز كذلك كان واضحا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سيرة خلفاء الرسول اللذين أتيا من بعده خاصة أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. فلا بد أن يعلم المسلمون أن الخلافة الراشدة كانت من كمال نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، من كمال النبوة مجيء الخلافة الراشدة بعدها. فنجد على سبيل المثال أن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أن خلافة أبي بكر وعمر هي من كمال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. قال: ومما يظهر أنه رسول حق ليس ملكا من الملوك. ليه؟ لماذا؟ فإن عادة الملوك إيثار أقاربهم بالولايات لوجوه، أحدها محبتهم لأقاربهم أكثر من الأجانب، لما في الطباع من ميل الإنسان إلى أقربته. دائما أي إنسان إذا تملك يحب أن تستمر السلطة أو الملك في أبنائه، وإن لم يكن له أبناء في أقاربه. هذه أمور جبل الناس عليها، حتى ولو الإنسان مثل جمعية خيرية ولا جمعية تعاونية يجعل الأمر وراثة، مثل منصب من يريد أن يجعل الأمر وراثة، أصبح إمام مسجد عايز ابنه يبقى من بعده إمام مسجد، مش كده ولا إيه؟ وهكذا تجد دائما الإنسان يحب التملك. هل هذا الأمر حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى فإن عادة الملوك إيثار أقاربهم بالولايات لوجوه، أحدها أول وجه محبتهم لأقاربهم، وهذه أمور جبلية كل الناس جبلوا على هذا، محبتهم لأقاربهم أكثر من الأجانب، لما في الطباع من ميل الإنسان إلى قرابته. السبب الثاني لأن أقاربهم يريدون إقامة ملكهم ما لا يريده الأجنبي، هيقفوا جنبك أهلك، بعكس الغريب من الممكن أنه يخونك، من الممكن ألا يخلص لك، لكن لما تبقى العائلة هي القائمة على الحكم فهؤلاء يريدون أن يمكنوا للملك الذي هو من صلبهم أو من قرابتهم أو من العائلة، لأن في عز قريب الإنسان عز لنفسه، في عز القريب عز لك أنت. ومن لم يكن له أقارب من الملوك استعان بممالك ومواليه فقربهم واستعان بهم. يقرب إن لم يكن له أقارب يأتي يعني مثل المماليك في زمن ابن تيمية والمماليك، فكان السلطان مملوك ليس له أقارب، وربما لا يعرف من أسرته أصلا، ولا يعرف لنفسه أقارب، ولا يعرف إخوته، فيأتي بمن؟ بالذين يوالونه من باب الموالي والمماليك بالنسبة له، ما هو بيبقى مملوك، ولما بقى السلطان بقى عنده هو مماليك، واخدين بالكم؟ هو في الأصل عبد وأصبح له إيه؟ عبيد فيما بعد. فيقول ومن لم يكن له أقارب من الملوك استعان بممالكه ومواليه فقربهم واستعان بهم. وهذا موجود في ملوك المسلمين والكفار، يعني هذا الكلام ليس عند الكفار فقط، لا والمسلمين. قلت بل يملكون الأقرب فالأقرب، لدرجة أن البعض كان إذا ملك وتسلطن قتل إخوته حتى يستمر الملك في أولاده هو دون إخوته، يعني هو ورث الحكم عن أبيه، يبقى لو هو مات ممكن يمسك أخوه بعد منه، لا أول ما يمسك يقتل إخواته عشان الملك يستمر في ذريته هو، ثم ابنه الذي يقول إليه الأمر قتل إخواته. وهذا الكلام سنتكلم عنه لأن هذا الكلام ثابت، يعني ثابت المهم. ولهذا لما كان ملوك بني أمية وبني العباس، ما زال الكلام لشيخ الإسلام، لما كان ملوك بني أمية وبني العباس ملوكا كانوا يريدون أقاربهم ومواليهم بالولايات أكثر من غيرهم، وكان ذلك مما يقيمون به ملكهم. وكذلك ملوك الطوائف كبني بويه وبني سلجق وسائر الملوك بالشرق والغرب والشام واليمن وغير ذلك، كل الدولة السلجوقية والدولة الطولونية والدولة الحمدانية وكل هذه الدول، لأن أسر تتسلطن ويصبح الحكم في هذه الأسرة أو في هذه العائلة. وهكذا الكلام هنا بيذكر أسماء ملوك المسلمين في بني أمية وبني العباس. قال وهكذا ملوك الكفار من أهل الكتاب والمشركين، كما يوجد في ملوك الفرنجة وغيرهم، وكما يوجد في آل جنكيز خان، بأن الملوك تبقى في أقارب الملك ويقولون هذا من العظم وهذا ليس من العظم، يعني ده من العظم من عظمنا وده مش من عظمنا، العظم يعني الايه؟ يعني من العائلة والأصل والعصب ومشاكل ذلك، أي من أقارب. ما يقول الجماعة الأتراك التابعين لجنكيز خان حينما يقولون هذا من العظم يقصدون من أقارب الملك. وإذا كان كذلك فتولية أبي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم دون عمي العباس ودون عمي علي ودون بني عمه علي وعقيل وربيع بن الحارث بن عبد المطلب وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وغيره، هل الرسول اختار واحدا من هؤلاء؟ لا. ودون سائر بني عبد مناف كعثمان بن عفان وخالد بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد بن العاص وغيرهم من بني عبد مناف الذين كانوا أجل قريش قدرة، يعني هذه الأسماء اللي ذكرها شيخ الإسلام كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند موته، كانوا لو أراد النبي أن يجعل الأمر كسائر ملوك الناس كان جعلها في واحد من هؤلاء، إما في الصليبة العباس أو أبناء العمومة أبناء أبي طالب كعلي وعقيل أو حتى لو خرج عن بني هاشم يدخل على مين؟ بني عبد مناف. وذكر أسماء اللي هم يعتبروا في ذلك الوقت كانوا الناس اللي هم أهل القوة وأهل المكانة ويعتبروا مصابيح هذه الأسرة، ومع ذلك تخطاهم جميعا. قال ودون سائر بني عبد مناف كعثمان بن عفان وخالد بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد بن العاص وغيرهم من بني عبد مناف الذين كانوا أجل قريش قدرة وأقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الأدلة على أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس ملكا، حيث لم يقدم في خلافته أحدا لا بقرب نسب منه ولا بشرف بيتي، بل إنما قدم بالإيمان والتقوى. قدم أبا بكر، وبينا أن أبا بكر كان بالنسبة لهؤلاء بنو تيم أسرته تعتبر يعني لا تتطاول، أسرة أبي بكر الصديق لا تتطاول لهذا المنصب إطلاقا ولا تفكر فيه. حتى أبو قحافة استغرب كيف اختاروا ابني أبا بكر، ولذلك قال ونقلنا هذا، قال وهل رضي بذلك بنو هاشم؟ وهل رضي بذلك بنو عبد مناف؟ هل رضي بذلك بنو أمية؟ يرضون برجل من بني تيم اللي هو أبو بكر الصديق، لأنه كان أعظمهم من ناحية الدين وليس من ناحية الدنيا. قال ابن تيمية ودل ذلك على أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده إنما يعبدون الله ويطيعون أمره، لا يريدون ما يريده غيرهم من العلو في الأرض، ولا يريدون أيضا ما أبيح لبعض الأنبياء من الملك، مع أن الملك جائز مش حرام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ملكا، مع أنه لو كان ملكا كان هناك من الأنبياء كانوا ملوكا. فيقول هنا لا يريدون كما يريد غيرهم من العلو في الأرض، ولا يريدون أيضا ما أبيح لبعض الأنبياء من الملك، فإن الله خير محمدا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبد الرسول وبين أن يكون ملك النبي، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد الرسول. وتولية أبي بكر وعمر بعده من تمام ذلك، فإنه لو قدم أحدا من أهل بيته لكانت شبهة لمن يظن أنه كان ملكا. فإنه لو قدم أحدا من أهل بيته لكانت شبهة لمن يظن أنه كان ملكا، كما أنه لو ورث مالا لورثته لكانت شبهة لمن يظن أنه كان، كما أنه لو ورث مالا لورثته لكانت شبهة لمن يظن أنه جمع المال لورثته. ولذلك لم يجعل الملك والسلطة في أقاربه، ولم يورث أقاربه شيئا، إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فقال ولو ورث مالا لورثتي لكانت شبهة لمن يظن أنه جمع المال ولورثتي. أقول هذه الأمور خاصة هي التي أزعجت الرافضة، فاخترعوا التشيع، ولذلك يدندنون دائما حول أن أبا بكر منع السيدة فاطمة من ميراثها، كانوا يتمنون أن يعطي الصديق فاطمة شيئا من المال من أجل ضرب الإسلام، حتى يقال إن الإسلام ملك كسائر الملك، وها هو محمد استفاد من النبوة، استفاد ملكا واستفاد، حتى الصدقة محرمة على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صح؟ إذن الصدقة والملك كذب بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان الملك كما يقولون أوصي به لمن؟ لعلي بن أبي طالب ولأبناء علي من فاطمة، ما الذي سيحدث؟ يبقى الشبهة موجودة ولا لا؟ أرأيتم كيف يريد الرافض وأهل البدع أن يضربوا الإسلام في مقتل؟ قال: فلما لم يستخلف أحدا من أهل بيتي ولا خلف لهم مالا، كان هذا مما يبين أنه كان أبعد الناس عن طلب الرئاسة والمال، وإن كان ذلك مباحا. هو الميراث، ما أي واحد بيعمل شيء، من ترك مالا فلورثته إلا الرسول، صح. ومن الممكن أن يكون الإنسان ملكا، كان هناك أنبياء ملوك، لكن إلا محمد عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن يكون عبدا، ها، رسولا أو ملكا نبيا، فاختار العبودية مع الرسالة. فيقول: وهذا مما يبين أنه كان أبعد الناس عن طلب الرئاسة والمال، وإن كان ذلك مباحا، وأنه لم يكن من الملوك الأنبياء، بل كان عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. أنا قاسم أعطي، أنا كسبب، أنا أضع المال في المكان الذي أمرني به ربي سبحانه. وقال: إن ربي خيرني بين أن أكون عبدا رسولا أو نبيا ملكا، فقلت: بل عبدا رسولا. وإذا كان هذا مما يدل على تنزيهه عن كوني من ملوك الأنبياء، فدلالته أو فدلالة ذلك على نبوتي ونزاهتي عن الكذب والظلم أعظم وأعظم. ولو تولى بعده علي رضي الله عنه أو واحد من أهل بيتي لم تحصل هذه المصالح والإلطافات العظيمة. من هذه السنة النبوية المجلد السابع صفحة 466 وما بعده. قلت: ولما آل الأمر إلى علي بن أبي طالب وفق مكانتي لدى الصحابة وليس بوصية من النبي، لما جاء نصيبه وحظه في الوقت الذي شاءه الله وفي المكان الذي قدره له ربه سبحانه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقد إيه؟ بربع قرن. آل الملك أو الخلافة إلى علي بعد ربع قرن من الزمان من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحدث ما حدث من فتن، لأن عثمان قتل سنة 35، 35 يبقى أبو علي وفاة الرسول بكم سنة؟ 25 سنة، 25 سنة عمر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. فلما أن آل إليه الأمر وحدث ما حدث من فتن، ثم قتل علي بن أبي طالب على يد الخوارج، وبايع شيعته لابنه الحسن بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن بن علي، كان من أعظم المحاسن والإلطافات العظيمة أنه رضوان الله عليه تنازل عن هذه الخلافة التي كانت ستقوم على الدماء أو مزيد من الدماء، تنازل إلى معاوية وقام في مقام السيادة في الأمة بهذا التنازل وحقن الدماء، كما أخبر بذلك جده صلى الله عليه وسلم وهو يقول مفتخرا به مثنيا عليه: ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. واجتمعت الأمة بفضل الله تعالى بعد تمزق وبعد فرقة وبعد حروب مديدة وبعد أنهار من الدماء، اجتمعت بسبب كلمة السيد الحسن ابن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حاول البعض استدراج البضعة الثانية الحسين رضي الله عنه لهذا المعترك، واكتشف الحسين الأمر مؤخرا، عالجه معالجة نبيلة، غير أن أهل الفتن كانوا له بالمرصاد، فدفع الثمن بالاستشهاد في سبيل الله رضي الله عن أصحاب النبي وآل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين. أقول وحينما ننظر في كلام أهل الدنيا من المستشرقين في الثناء على عمر ونذكره لحضراتكم مبينين أن علو كعبه رضي الله عنه وعظيم شأنه في الحكم الرشيد والسياسة الشرعية النبيلة أدركها حتى أعداء وأعداء الإسلام، إلا أننا حينما نذكر ذلك نريد أن نبين أنهم قد هضموا بذلك أبا بكر الصديق حقه، ودائما عدالة عمر وينسى الصديق. هؤلاء يهضمون أبا بكر الصديق حقه في رفيع المكانة ونبل الغاية والمكانة العظيمة، والسبب أنهم للأسف أهل دنيا ينظرون إلى الظواهر السياسية فقط ولم ينفذوا إلى اللباب، وإلا لرأوا ما رأى الصادقون المتفرسون. وانظروا ماذا يقول شيخ الإسلام في ذلك رحمة الله عليه، يقول: ومما يدل على كمال حال الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل من كل من ولي الأمة، بل وممن ولي غيره من الأمم بعد الأنبياء. ده كلام ابن تيمية، يعني الإمام أبو بكر الصديق رضوان الله عليه أفضل من ولي حكم هذه الأمة بعد رسولها، وأفضل من ولي غيرها من الأمم في تاريخ الدنيا كل خلا الأنبياء باستثناء الأنبياء. الصديق يعتبر أعلى درجة في العدالة وفي الحكم الرشيد بعد الأنبياء. يقول أنه من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأولين والآخرين وأفضل من سائر الخلق من جميع العالمين، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعده، وسيكون خلفاء ويقصرون. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، يعني وفوا ببيعة الأول فالأول. ومعلوم أنه من تولى بعد الفاضل إذا كان في نقص كثير عن سياسة الأول ظهر ذلك النقص ظهورا بينا، يعني يكون مثلا حاكم من الحكام الكبار العظماء ويجي بعد منه واحد يحدث عارف مطب، أين هذا من ذات؟ مش كده ولا لا؟ فيظهر حقيقة هذا أنه ضعيف أو أنه قليل الشأن وقليل الخبرة بالنسبة لمن كان قبله، مش كده ولا إيه؟ يعني أحيانا يكون مثلا بيحكم دولة معينة رجل عظيم وفجأة يأتي بعده شخص أضعف منه، تبقى المسألة فيه إيه؟ ما مش مظبوطة. فبيقول: ومعلوم أن من تولى بعد الفاضل إذا كان في نقص كثير عن سياسة الأول ظهر ذلك النقص ظهورا بينا، وهذا معلوم من حال الولاة. إذا تولى ملك بعد ملك أو قاض بعد قاض أو شيخ بعد شيخ أو غير ذلك، وعندك مفتي عالم كبير وفجأة يموت ولا مثلا يعزل لسبب من الأسباب يأتي بعده شخص ضعيف، أو يكون عندك خطيب في المسجد وإمام كبير وله مكانة وخطيب مفوه وبيعلم الناس وفجأة يعزل أو يموت أو يسافر أو شيء يأتي بعده واحد، تجد ممكن معظم المسجد يبدأ إيه يعني المستوى ضعيف وهكذا. فبقول لك: وهذا معلوم من حال الولاء إذا تولى ملك بعد ملك أو قاض بعد قاض أو شيخ بعد شيخ أو غير ذلك، فإن الثاني إذا كان ناقص الولاية نقصا بينا ظهر ذلك فيه، يظهر بسرعة، وتغيرت الأمور التي كان الأول قد نظمها وألفها، مش كده؟ قال: ثم الصديق تولى بعد أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم. ده أبو بكر جاء بعد مين؟ بعد أكمل الخلق سياسة، فلم يظهر في الإسلام نقص بوجه من الوجوه. كان ممكن بعد الرسول يمسك أي حد يظهر البون شاسعا، هل حدث هذا بعد مجيء أبي بكر الصديق؟ قال: بل قاتل المرتدين، المرتدون ارتدوا لا علاقة لأبي بكر بالردة، بل الردة أطلت برأسها والفتن والمنافقون بمجرد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أبو بكر الصديق هنا وقف موقفا، هذا الموقف موقف عظيم كونه يقف في وجه حرب الردة، قال بل قاتل المرتدين حتى عاد الأمر إلى ما كان عليه وأدخل الناس في الباب الذي خرجوا منه. إذن هو استلم الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ارتد من ارتد وحدثت فتن، ما لبث إلا سنتين حتى أعاد اللحمة إلى مكانتها وسلم الأمة لعمر فتية قوية. بل قاتل المرتدين، إذا لم يظهر النقص، النقص ظهر في الأمة، فتداركه من؟ الصديق. إذن هذا رجل عظيم، بل قاتل المرتدين حتى عاد الأمر إلى ما كان عليه وأدخل الناس في الباب الذي خرجوا منه. ثم لم يكتفي بهذا، شرع في قتال الكفار من أهل الكتاب، وعلم الأمة ما خفي عليهم، وقواهم لما ضعفوا، وشجعهم لما جبنوا، وسار فيهم سيرة توجب صلاح دينهم ودنياهم، فأصلح الله بسببه الأمة في علمهم وقدرتهم ودينهم، وكان ذلك مما حفظ الله به على الأمة دينها، وهذا مما يحقق أنه أحق الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجلد الخامس صفحة 500 و501 من منهاج السنة النبوية. بعد هذه المقدمة التي ذكرناها نعود إلى ما كنا بصدده من الكلام عن استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذكرنا أن حديث حذيفة في الفتنة التي تموج كموج البحر أوضح في هذا الحديث أنها لن تحدث، الفتن، الفتنة التي تموج كموج البحر لن تحدث وعمر موجود. لماذا؟ لأنه هو الباب والقفل، هو قفل الفتن، وكان الصحابة يقولون عنه هكذا، قفل الفتن، وهو الباب الذي إن كسر هجمت هذه الفتن. ولقد تحقق ذلك جليا بعد مقتله رضوان الله عليه، وحق له أن يكون كذلك. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، متفق عليه. فمن أين تدخل الفتن في وجود عمر؟ إذا كان الشيطان لو رآه سالكا فجا لسلك فجا آخر، فكان عمر هو الباب الذي أغلقت به الفتن على المسلمين، فلما أن كتب وقتل انفتح الباب. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر؟ صححه الألباني في الصحيح رقم 327. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. وفي لفظ للبخاري لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون، يكلمون يعني يحدثون من الغيب، يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فيلهم المحدث الملهم غير أن يكون، ليس بأنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. ولذلك كانت الموافقات العمرية المشهورة، الموافقات العمرية المشهورة. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن هذه المقدمة لندخل في الموضوع. والموضوع رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رقم 3700. عاوزين نقرأ هذا الحديث ونتروى فيه ونتفهم هذا الحديث، هذا الحديث في باب قصة البيعة، والاتفاق على عثمان ابن عفان وفي مقتل عمر رضي الله عنهما. هذه ترجمة البخاري، ترجمة البخاري في كتاب فضائل الصحابة، الباب رقم 9، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان وفي مقتل عمر رضي الله عنهما. وفي حديث عمرو بن ميمون قال، اسمعوا وركزوا بقى معنا كده، رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة. احنا قلنا إنه قتل بعد أن رجع من الحج، وقتل في ذي الحجة رضوان الله عليه في شهر ذي الحجة، وذكرنا ما قاله هناك، وكان يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يقبضه غير مفتول لأنه قد كبر سنه وانتشرت رعيته وكان خائفا دائما من رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول عمرو بن ميمون، رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة ابن اليمان وعثمان ابن حنيف، قال كيف فعلتما، كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. عمرو بن ميمون بيحكي ماذا حدث قبل وفاة عمر مباشرة، أن عمر وقف على مر بحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما. فنفهم هنا أن هناك في أرض العراق اللي اسمها أرض السواد في العراق، كانت أرض، هذه الأرض خراجية. يعني إيه خراجية؟ يعني النبي يعني عمر بن الخطاب أقر عليها أهلها، أهل الديار المفتوحة، وجعلهم يدفعون خراجا للأرض، لأن هذه أرض السواد التي منع عمر أن تقسم على المقاتلين، وجعل رقبتها ملكا لجميع المسلمين، وفيها الخراج يعطى للمسلمين. فقال هنا كيف فعلتما، أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض؟ إذن هو يناقش في هذه المسألة، فلما ضرب الخراج المعين اللي بيؤدى كل سنة، وكان القائم على ذلك عثمان بن حنيف وحذيفة ابن اليمان، خاف عمر أن يكون قد طالب الناس بمبالغ أكثر من حقيقة المبلغ المناسب، فهما بين له أنهما يتحريان دائما هذا الأمر ولا يريدون للناس أن يتحملوا ما لا يطيقون. فهو يقول لهم كيف فعلتما، أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة، يعني هي بتخرج الأرض أكثر من ذلك، فالمبلغ اللي بيدفع عليه بيت مال المسلمين مناسب بالنسبة لخراج هذه الأرض، ما فيها كبير فضل. قال انظرا أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق. قال لا، انظر إلى ولي الأمر الذي الدولة منتشرة ومع ذلك يناقش في كل كبير حتى لا يقع فيه الظلم. قال لا، فقال عمر لئن سلمني الله تعالى لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، لو ربنا سلمني ماذا سأفعل؟ لأدعن، هترك نساء أهل العراق الأرامل خاصة لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، يبقى ليهم معاش يغنيهن عن أن يمدن أيديهن إلى أحد، يبقى بيت مال المسلمين بيكفيهم. قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب، ما مرش عليه عمرو بن ميمون يحكي هذه القصة حتى يبين أن هذا عمل جليل من الأعمال الحسنة التي كانت في آخر عهد عمر، لأنه ما مضت عليه أو ما أتت عليه إلا أربعة أيام يعني، وكان قد قتل رضوان الله عليه. قال عمرو بن ميمون إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله ابن عباس غداة أصيب، يعني لم يكن هو مباشرة يقف خلف عمر، وإنما كان بينه وبين عمر اللي هو إمام الصلاة في صلاة الفجر، لم يكن بينهما إلا ماذا؟ إلا عبد الله بن العباس. وكان إذا مر بين الصفين عمر قال استووا حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، يعني يطيل في الصلاة حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب، قتلني الكلب أو أكلني الكلب، حين طعنه فطار العلج بالسكين ذات طرفين. العلج يعني إيه؟ الأعجام يعني، تمام؟ فطار العلج بسكين ذات طرفين، يعني السكين جاي عشان يضرب من الناحيتين والعياذ بالله، لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. إذن حقد دفين على المسلمين، إذن هو لا يقتل خليفة المسلمين فقط بل قتل أو ضرب 13 رجلا من المصلين، فمات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نخر نفسه انتحر. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، القريبين من عمر. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، لم يحسوا بشيء غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وسمعوا من الذي يقرأ، عبد الرحمن بن عوف، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قيل أنه قرأ سورة إذا جاء نصر الله والفتح، يعني سور قصيرة جدا حتى يختم. فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، يعني هو لم يمت مباشرة وإنما الجرح استمر معه فترة. قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، قال الصنع، الصنع يعني الصانع، الصنايع الحريف ذا المحترف، أبو لؤلؤ المجوسي كان صنايع محترف ويصنع أشياء متعددة، كان بيشتغل عدة مهن، حدد ولحم وأي حاجة، يعني عارف اللي هو سبع صنع، رجل من فارس أبو لؤلؤ المجوسي، وكان صنايع محترف في عدة مهن. فقال الصنع، بيقول له غلام المغيرة، قال الصنع، قال نعم، قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، وسيأتيك السبب قوله لقد أمرت به معروفا، يعني أنا لم أظلم ولم أفعل فيه شيئا، لأنه سيحكي لك أنه جاء لعمر بن الخطاب واشتكى له من المغيرة أنه يأخذ منه خراجا كبيرا، فقال له أنت تكسب كثيرا، عمر قال له أنت بتكسب كثيرا، فقال وسع عدله الناس غيري، إذا معنى ذلك أنه ينظر لعمر على أن عمر ظلمه في هذا الأمر، ومع ذلك إن كان هذا صدقا وإن كان هذا صحيحا فلماذا قتل أو ضرب 13 رجلا في الصلاة؟ إذا هذا حقد دفين القضية، ليس ثأر شخص بينه وبين عمر ابن الخطاب. المهم، فقال عمر لقد أمرت به معروفا، يعني أنا ناوي أجعل المغيرة يعطي أو يقلل المال، يعني نوانية، نصحه وقال له اصبر، ثم في نفس الوقت يريد أن يكلم المغيرة. قال عمر ابن الخطاب الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، الحمد لله، حمد الله أنه لن يكون هناك خصم الذي قتله لن يكون له سجدة تشهد له عند الله عز وجل، يبقى يأتي ربه سبحانه وهو والعياذ بالله كافر، يعني هذا الرجل الذي طلب كافر يبقى الحمد لله أنني لم أقتل بيد رجل مسلم، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. وضع في اعتبارك أيضا أنه لو كان مسلما ربما يقول عنده شبهة، هذا رجل مسلم وقتلني، طب ولماذا يقتلني المسلم؟ ولكن الحمد لله أنه كافر. ثم يقول لابن عباس قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكسر العلوب بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا، يعني العباس كان عنده عبيد من الأعاجم كثيرين، وكان يريد أن يبقوا معه في المدينة لخدمته، ولكن عمر كان يريد أن يغلق المدينة فلا يجعل المدينة التي عاصمة الإسلام فيها أحد من هؤلاء إلا إذا أسلم. يبقى لا يبقى لا يعني عمر كان يريد ألا يبقي أحدا في المدينة إلا مسلما. فإذا وجد العباس متشدد في هذه الأمور، كما قلنا لو أراد عمر أن ينفذ لنفذ، ولكن عمر يعني كان يجبر بخاطر من؟ أهل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هنا بيلوم على ابن عباس وقال قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكسر العلوب بالمدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال ابن عباس إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا من بالمدينة من العلوب. قال له عمر كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. طبعا كلمة كذبت ليس بمعنى الكذب، عشان برضو نتعلم كلمة. تجد مثلا ابن عباس يقول كذب نوف البكالي صحيح البخاري، تجد مثلا السيدة عائشة تقول كذب فلان من الصحابة. الكلمة الكذب معناها مخالفة الواقع، ومخالفة الواقع قد تكون عن عمد وقد تكون عن غير عمد. فأنت لو قلت لي الآن هو الشيخ عمرو موجود في المسجد ولا لا؟ هو موجود. أنا أقول لك لا مش موجود. في حقيقة الأمر لو طلع موجود يبقى أنا كذبت، بس هذا الكذب المحرم لا، كذب بمعنى أخطأت. لكن إمتى بقى يبقى الكذب حرام؟ لما أكون عارف أنه موجود وخالف الواقع. لكن لو خالف الإنسان الواقع، قال أخبر بخلاف الواقع، فهذا كذب. فإما أن يكون أخبر بخلاف الواقع عالما أو جاهلا، فإن كان مخطئا جاهلا فيقال عليه كذب، لكنه ليس الكذب المحرم. يبقى عرفت بقى لما يجي يقول لك إيه ها. ولذلك برضه لما نيجي عشان إحنا نحتاج الحتة ديت بالنسبة لكعب الأحبار، يجي مثلا معاوية بن أبي سفيان يقول إن كنا نبلو الكذب عليه على كعب الأحبار، إن كنا نبلو عليه الكذب، يقول لك آه كعب الأحبار لم يكن ثقة بل كان كذابا بدليل. يقول لك مين قال لك الكلام؟ معاوية يقول كنا نبلو، يعني حينما يتكلم نكتشف أنه أخبرنا بأخبار غير موافقة للحقيقة من واقع ما هو موجود في الكتب السابقة، هو لم يكذب، ولكن الكتب هي التي فيها تحريف وكلام مخالف للواقع. يقول لك هيحدث ويحدث ويحدث ثم عند التطبيق ما يحدث، يبقى نبلو عليه الكذب ولم يكذب. واضحة؟ يبقى كلمة الكذب هنا عشان تبقى فاهم. فقال له إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. قال ابن التين فيما نقله الحافظ ابن حجر إنما قال ابن عباس ذلك لعلمي أن عمر لا يأمره بالتطليب، وعارف إن عمر مش إيه، بقول له إيه علقه على أمر غير إيه لن يحدث. فقال إن شئت قتلنا، وعارف إن عمر مش هيقول له اقتله. قال فاحتمل عمر إلى بيته، فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، مصيبة كبرى عمر، فقائل يقول أبأس وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه. أتوا إليه بطبيب، هذا الطبيب أعطاه نبيذا فشرب النبيذ، فنظر في الجوف اللي هو مكان الضربة فوجد فيه شيء بينزل. طب اللي بينزل هذا قريب من لون الدم، قريب من لون الدم. هو النبيذ ايه؟ هو النبيذ، النبيذ البلح، يعني التمر لما تضعه فيه الماء. فلما سقوه عشان يشوف الجرح فوجد الماء بينزل، فهو دم ولا النبيذ؟ فلم يعرف، انتوا عارفين الطب كان يعني لم يكن متقدما وقتئذ. فاتوا بطبيب اخر فقال اسقوا لبنا، فشرب اللبن فخرج اللبن بقى غير، يعني النبيذ هيبقى لونه قريب من غامق، لونه قريب من الدم، لكن لما خرج اللبن عرف انه قد انفتح ايه الجب اللي بيشربه ببطنه بيخرج، يبقى معنى ذلك انه مش هيعيش. فقال فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشرب فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام. ينفع وقدم وقدم، قدم يعني صحبة قديمة مش كده وصبق، أو قدم يعني فضل، تنفع الرواية قدم وقدم. فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمته، ثم وليت فعدلت، أصبحت ولي أمر المسلمين فحكمت، ثم شهادة. فالشاب بيقول له كلام جميل. قال عمر رد عليه: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. انظر إلى الخوف من الله. وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي، أخرج كده منها لا علي ولا لي. فلما أدبر الشاب إذا إزاره يمس الأرض. قال: رد علي الغلام: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أفقى لثوبك وأفقى لربك. ومن الممكن أن تقرأ كما قال الحافظ: أنقى لثوبك أو أفقى لثوبك وأفقى لربك. انظر في هذا الموقف، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، انظر إلى التمسك بالسنة. يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأفقى لربك. يا عبد الله ابن عمر انظر ماذا علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أمواله. لو المال اللي من آل عمر العائلة أدت هذا المال خيرا، وإلا فسل في بني عدي ابن كعب، ينتقل إلى الأقرب فالأقرب. فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدوم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. طبعا هذا المال أخذه عمر في أمور صرفها في شؤون الدولة، ومع ذلك يريد أن يدفعها من ماله ومن مال أسرته، وهكذا رضوان الله عليه. ولذلك قال علي بن أبي طالب في عدة مرات يقول: أتعبت من بعدك، أتعبت يا عمر من بعدك. أي واحد زي ده لما تيجي أنت بعده أمر صعب جدا، لما يكون مثلا إنسان تولى الأمر وكان قبله عمر بن الخطاب، لا هتلاقي نفسك في أي تصرف هتعمله أنت حرامي، مش حل تاني. أي تصرف هتلاقي نفسك بتغول، أي، لأنك بتقيس نفسك على ميزان عجيب، ميزان نادر الوجود إلا في الكتب. يعني ميزان من يفعل كعمر، من يفعل كالصديق، وهكذا. فقال هنا رضوان الله عليهم أجمعين، فقال: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين. بيقول لابنه عبد الله بن عمر: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. طبعا هو ما زال أمير، لكن هذه الكلمة يقولها كما قال العلماء: فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. أراد أن يعلم عائشة أن سؤاله بطريق الطلب لا بطريق الأمر، لأنه لا أمير المؤمنين يقول لك بأمر، وهي ستنفذ حتى وإن كانت أم المؤمنين، فإنها بالنسبة لأمير المؤمنين هي من الرعية، فإذا لو أمرها بأمر لابد أن تنفذ. لكن لما يقول عمر يطلب، يبقى طلب من حقها أن ترفض، ومن حقها هو بيطلب إيه بقى؟ أن يدفن بجوار صاحبيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. فقال: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليه فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي. ما هو المكان مكانها والغرفة غرفتها، فإذا الحق حقها أن توافق وأن ترفض. يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، سلم عبد الله بن عمر واستأذن. ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيك. فقالت كنت أريد لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. انظر كنت أريد، هي كانت هي تريد هذا المكان لمن؟ لنفسها بجوار زوجها وأبيها، ولكن من أجل عمر قالت ولأوثرنه اليوم على نفسي. وفي طريق قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوثرهم به أبدا. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. عرف أنها وافقت أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك المضجع، أهم شيء بالنسبة إلي أن أوضع في هذا المكان، فحمد الله على ذلك. قال فإذا أنا قضيت فاحملوني، قضيت يعني جاء أجلي ولسه ما ماتش لغاية دلوقتي، فاحملوني ثم سلموا. فقل يستأذن عمر بن، ادخلوا بالجنازة وقولوا يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين خشية أن تكون وافقت وهو حي، ثم إذا مات ربما راجعت نفسها فتحرجت من الأمر فقالت لا يبقى من حقك أن ترفضي، خذوني فادفنوني مع المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة ابنته والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت علي يعني دخلت علي فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال. طبعا كلمة ساعة ليس معناها 60 دقيقة، يعني فترة زمنية. واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، داخلا لهم يعني مدخل لأهلها لهم يعني للأسرة. فولجت حينما استأذن الرجال، هي جلست بجوار والدها تبكي ساعة، فاستأذن الرجال للدخول فولجت داخلا، راح الدخلة علشان تقعد مع النساء. فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصنا يا أمير المؤمنين استخلف. أتاه الصحابة من أجل أن يستخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يعني يقولون لا يقولون لو استخلف علينا تختار مين يكون الخليفة من بعدك. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن وقال يشهدكم عبد الله بن عمر. طيب لماذا هؤلاء الستة فقط الذين ذكروا؟ سؤال، لماذا الستة؟ لأن احنا عندنا العشرة المبشرين بالجنة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي، كم هم؟ عشرة. مين هم؟ أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، صح. أبو بكر توفي وها هو عمر بين يدي ربي، والثالث أبو عبيدة مات في زمان عمر بن الخطاب، وإذا قال لو كان أبو عبيدة حيا لأعطيته هذه الأمانة. لماذا؟ لأنه أمين الأمة، هو قال ذلك عمر، النبي قال أبعث معكم إيه؟ أمين حق أمين، اللي هو مين؟ أبو عبيدة بن الخطاب، فسمي أمين الأمة. فلو كان أبو عبيدة موجود قال لا استخلفت، كانت كنت استخلفت، ده هذا كلام مين؟ عمر. لكن الله لم يشأ أن يكون أبو عبيدة بن الجراح أحد الخلفاء الأربعة، توفاه الله قبل وفاة عمر بن الخطاب. يبقى عندك أبو بكر توفي وعمر ها هو بين يدي الله، والثالث أبو عبيدة، يبقى اتفضل كام؟ سبعة. عمر اختار ستة من السبعة واستبعد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل زوج أخته وابن عمه. ليه؟ عشان المحاباة، مع أنه من ضمن السبعة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي. استبعد القريب اللي هو مين؟ سعيد بن زيد. انتوا عارفين سعيد بن زيد مين؟ ابن عمرو، اللي هو مين؟ لما عمر كان رايح وبيدعي أنه يريد أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل له طب اذهب إلى أختك فاطمة بنت الخطاب وزوجها مين؟ سعيد. لما راح وضربهم في البيت وقرأ وسمعهما يقرأان سورة إيه؟ طه. فاكرين القصة دي؟ سعيد بن زيد. فسعيد بن زيد ابن عمه وعمه اللي هو أبو سعيد اللي هو مين؟ زيد بن عمرو ابن نفيل الرجل الذي كان من الحنفاء وكم كان يعذب الخطاب أبو عمر. خلي بالك. فسعيد بن زيد هذا استبعد. فبقي مين بقى؟ عثمان وعلي وطلحة مش كده؟ وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص الستة اللي بقوا. فقال هنا ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعد فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى علي وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن وقال يشهدكم عبد الله بن عمر يكون معكم وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، يعني جعله في وسطين من أجل التعزية حتى يخفف عنه مصاب قتل أبي عمر ابن الخطاب. قال فإن أصابت الإمرة سعدا فوزاك وإلا فليستعن بي أيكم ما أمر فإني لم أعزل عن عجز ولا خيانة. وفي إشكالية، سعد بن أبي وقاص كان البعض تكلم عنه بسوء وعمر بن الخطاب استبعده من الإمارة، كان أميرا واستبعده. فبيقول هنا إيه؟ لو جاءت الإمرة أصابت سعد والناس وافقوا عليه فاسمعوا له وأطيعوا، فهو يعني من الناس الذين يستحقون أن يكونوا من أولياء أمور المسلمين، لأنني بيقول كده فإن أصابت الإمرة سعدا فوذاك يبقى خير، وإلا طب لو لم تصبه الإمرة فليستعن بي أيكم ما أمر، أي واحد يمسك يستعين بي ويستفيد منه ومن ديني ومن خبرتي فإني لم أعزله. انظر إلى الدقة والتقوى والأمانة، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، لا عجز ولا خيانة، بل كان قويا أمينا، ولكن حدث الظروف الحمد لله. المهم قال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وفي رواية من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقبل من محسنهم، من محسنهم أن يقبل اللي يمسك الخلافة من بعد يقبل من محسنهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفى، أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا. أوصي أنتم بوصي بالجميع، فإنهم رزق الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، يؤخذ الفضل عن الرضا زيادة عن الرضا. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. كلامه جميل على فكرة، كل لفظة تحتاج إلى بيان وتوضيح. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أهل الذمة والمعاهدين، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم، أو في رواية وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم. ومن طريق آخر أوصيكم بذمة الله، فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم، رزق العيال لأنه في دفع نفع الجزية والخراج. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر كما قال له داخل على غرفة النبي صلى الله عليه وسلم اللي دفن فيها، قال يستأذن عمر بن الخطاب قالت أدخلوه فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. هنبدأ بقى نتكلم في مسألة الايه، اختيار الخليفة. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط اللي هم الستة ومعهم عبد الله ابن عمر، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، بدل ما نقعد نختار من الستة ايه رأيكم، كل واحد يتنازل إلى واحد غيره. مين فيكم عنده استعداد يتنازل بحيث يصبح الأمر بين ثلاثة؟ فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، أنا متنازل عنها لعلي بن أبي طالب. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، تنازلت لمين؟ لعثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إليك، إلى عبد الرحمن ابن عوف. فأصبح الآن الأمر الخلافة بين مين؟ عبد الرحمن ابن عوف وعثمان وعلي. فقال عبد الرحمن عايز يخلص يوصل المسألة لإيه، للنهائي، مش كده ولا إيه؟ بين اتنين بس بدل ما نبقى ثلاثة. فقال أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، يا عثمان أنت وعلي، مين منكم ها يتبرأ يقول أنا مش عاوزها، هخرجه وابقى أنا والتاني، وهو يختار بيننا، واللي يختاره هيمشي، يبقى هو المخير في الاختيار. يعني احنا ثلاثة اهو، انا بقى بتكلم عبد الرحمن بن عوف اقول لكما لعلي وعثمان من منكما يتركها ويخرج فنفوض الامر اليه. يعني نفوض الامر اليه اللي هو يختاره مننا هيكون هو الخليفة. فقال ايكما تبرأ من هذا الامر، يعني مش عاوز يخرج منها، فنجعله اليه، يعني يبقى الاختيار دي هو، والله عليه والإسلام، الله رقيب عليه ومن أجل الإسلام. يعني معنى كده أنه هو أنا هنا هنجعل هو المسؤول والله حسيبه، رقيب عليه، اختار الأخير للأمة والأفضل للأمة. فأسكت الشيخان، لعثمان تنازل لعلي والعلي تنازل لعثمان، بقول له أيكما يخرج، لا ده خرج ولا ده خرج. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي، طب أخرج أنا بقى، تجعلوا الأمر إلي واحكم أنا بينكما. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي، يبقى أول حاجة الستة بقوا ثلاثة، والثلاثة بدأ هو يتكلم بقى، ها واحد فيكم يخرج ويبقى هو الحكم، سكتوا الاثنين، عرف إن كل واحد إيه عنده الرغبة، أو يعني مش هيقول لا لو جت، فرح خارج هو وقال لهم ايه رأيكم، طب تتركوا الامر الي وانا اختار بينكم، على الا قالوا عن افضلكم، لا اقصر عن افضلكم. قال نعم. فاخذ بيد احدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومين طبعا علي، والقدم في الاسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلى بالآخر فقال له نفس الكلام. فلما أخذ الميثاق على الاثنين قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوا. دي رواية البخاري في كتاب الفضائل. طب الرواية الثانية بقى رواية المسور ابن مخرمة، نقولها ونختم النهاردة عشان نتكلم فيما بعد إن شاء الله في المجلس القادم، نحرر الأمر بتوسع بقى إن شاء الله. حديث المسور ابن مخرمة، هذا الحديث في كتاب الأحكام من صحيح الإمام البخاري، حديث صغير عن المسور ابن مخرمة. مين المسور؟ خاله عبد الرحمن بن عوف. فبيقول إن الرهط الذين ولاهم عمر اللي هم الستة اجتمعوا فتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، أنا أخرج برا، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. هنا بقى الحديث، هنا حديث المسور هيبين لك إن المسألة خدت مع عبد الرحمن بن عوف وقتا طويلا، لأن عمر حدد الأمر بثلاثة إيه أيام. فقال فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم أصبح هو المسؤول عن الاختيار، فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط. الناس انفضوا عن الخمسة الآخرين وانشغلوا بعبد الرحمن لأنهم يريدون أن يصلوا معه إلى اختيار الخليفة الذي تصلح به الأمة. فقال: فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط. يعني هجروا الخمسة ليس عن عدم اهتمام، ولكن الاهتمام الآن أصبح مع مين؟ وعبد الرحمن والأساس الآن هو الذي سيختار. فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه. ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان. قال المسور: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل، فترة طويلة من الليل جاءه، يعني انتصف الليل كده، فطرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم، انطلق فادع الزبير وسعد. وابن اخته قال له: روح ابعت لي، هات لي مين؟ الزبير وسعد، سعد بن ابي وقاص والزبير بن العوام. فدعوتهما له فشاورهما اخذ رايهما، ثم دعاني فقال: ادعوا لي عليا، فدعوته فناجاه حتى بار الليل، وصلنا لبعد منتصف الليل. ثم قام علي من عندي وهو على طمع. يعني ايه على طمع؟ يعني حط في اعتباري بعد المناقشه هذه كلها ان هو الذي سيختار. وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ده كلام المسور ابن مخرمة. ثم قال، يعني خايف لحسن يعني يغضب أو شيء من هذا القبيل. ثم قال: ادعوا لي عثمان. فدعوته فناجاه حتى فرق بينهم المؤذن بالصبح، يبعد فترة مع هذا وفترة مع هذا. فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد. الأمراء الأجناد كانوا طبعا موجودين في المدينة لأنه لسه كلهم جايين من الحج، مش كده ولا إيه؟ وكانوا وافوا تلك الحج مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. أنا خدت الناس ورأي الناس ونظرت في أمرهم فلم أرهم يعدلون، يعني لا يجعلون له مساويا، بل يرجحون عثمان على الجميع، فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعدي. فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. هذا حديث المسور ابن مخرمة. نكمل إن شاء الله هذا البحث في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الحادي عشر من مجالس الكلام في شأن الخلافة، ووصلنا في المجلس السابق في الكلام عن استشهاد أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، واليوم نتمم القول في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. يعني سيكون الكلام حول استشهاد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه واختياره لمجموعة الشورى من أجل اختيار الخليفة من بعده من بينهم. ذكرنا في اللقاء الماضي شيئا عن سياسات الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، مستلهمين ذلك من خطبته بعد مبايعة الصحابة له بالخلافة بعد وفاة أبي بكر الصديق. كذلك استلهمنا هذا مما ذكرته كتب التاريخ عنه من روايات صحيحة جعلته نموذجا في الحكم تشرئب إليه أعناق المتعطشين إلى العدالة في الحكم الرشيد. كذلك تواترت الشهادات من الأصدقاء والأعداء، أصدقاء المسلمين وأعداء المسلمين، تواترت الشهادة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه بأنه قد نبغ نبوغا ينظر وجود مثله في العالم، ولا نعني بذلك شهادات المسلمين طبعا وحدهم، بل حتى المستشرقين أثنوا على حكم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأثنوا على عدالة عمر ثناء فريدة. فعندنا مثلا أحد المستشرقين اسمه وير في كتابه الخلافة يقول: كانت البساطة والقيام بالواجب من أهم مبادئ عمر، وأظهر ما اتصفت به إدارته عدم التحيز والتعبد، وكان يقدر المسؤولية حق قدرها، وكان شعوره بالعدل قويا، ولم يحاب أحدا في اختيار عماله. المستشرقون يقولون هذا عنه: لم يحاب أحدا في اختيار عماله، ومع أنه كان يحمل عصاه ويعاقب المذنب في الحال، حتى قيل إن درة عمر أشد من السيف في يد غيره. الدرة أشد، وكان لها مهابة أشد من السيف في يد غيره، إلا أنه، هذا حكم المستشرقين، إلا أنه كان رقيق القلب، وكانت له أعمال سجلت له شفقته، ومن ذلك شفقته على الأرامل والأيتام. دائرة المعارف البريطانية تقول عنه: كان عمر حاكما عاقلا بعيد النظر، وقد أدى للإسلام خدمة عظيمة. ويمكنكم أن تراجعوا أقوال هؤلاء في كتاب السيد رشيد رضا الفاروق عمر ابن الخطاب وغيرها من الكتب التي عنيت بالكلام عن عمر ابن الخطاب من الكتب المعاصرة. وهنا أجدني مضطرا للتوقف لأبين لكم أمرا مهما جدا، لأنني لا يعنيني من دروس العلم الخاصة بالسياسة الشرعية والخلافة أن أبين الأمور السياسية الشرعية بمعزل عن قضايا الإيمان وحقائقه، لا يهمنا كما يتناول ذلك الدارسون في علوم السياسة الشرعية. الاهتمام يكون الأمر أمرا فقهيا بحتا بمعزل عن قضايا الإيمان وحقائق الإيمان، ولكننا نريد أن نبرز هنا أسمى آيات الإعجاز في دين الله تبارك وتعالى، لأن خلافة هؤلاء كانت مبينة وموضحة لهذه الأمور. يعني لا نريد إلا أن نبين من خلال هذا إعجاز الدين في النصوص وفي سيرة الرسول وفي سيرة الأصحاب. ولذلك ينبغي علينا أن نلقي الضوء على عظمة هذا الدين من خلال الكلام في النظام التشريعي والتطبيق العملي في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد عصر رسول الله في الخلافة الراشدة. فهذا بالنسبة لنا يعد من أهم الأمور في الرد على الشبهات التي يلقيها العلمانيون والملاحدة من أجل الطعن في الدين الحق، لأننا في هذه الأيام يعني كما ترون قد برز للعلمانية وللإلحاد قرون، وأصبحوا الآن يتكلمون بالطعن في دين الله تعالى، في الكتاب، في السنة، في الإسراء والمعراج، في الخلافة الراشدة، في كذا في كذا. فلا بد من أن نبين آيات الإعجاز ليس في القرآن فقط ولا في السنة فقط، بل حتى في التطبيق. يعني نحن نريد أن يعني لا أقول أقفز قفزة، بل أريد أن أدعي ادعاء، وبفضل الله تبارك وتعالى نستطيع أن نثبت هذا الادعاء، أن الإعجاز لم يكن في القرآن والسنة وحدهما أو في التشريع أو في الآيات، وإنما الإعجاز كذلك كان واضحا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سيرة خلفاء الرسول اللذين أتيا من بعده، خاصة أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. فلا بد أن يعلم المسلمون أن الخلافة الراشدة كانت من كمال نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، من كمال النبوة مجيء الخلافة الراشدة بعدها. فنجد على سبيل المثال أن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أن خلافة أبي بكر وعمر هي من كمال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. قال: ومما يظهر أنه رسول حق ليس ملكا من الملوك. لماذا؟ فإن عادة الملوك إيثار أقاربهم بالولايات لوجوه، أحدها محبتهم لأقاربهم أكثر من الأجانب، لما في الطباع من ميل الإنسان إلى قرابته. دائما أي إنسان إذا تملك يحب أن تستمر السلطة أو الملك في أبنائه، وإن لم يكن له أبناء في أقاربه. هذه أمور جبل الناس عليها، حتى ولو الإنسان مثل جمعية خيرية ولا جمعية تعاونية يجعل الأمر وراثة، مسك منصب من يريد أن يجعل الأمر وراثة، أصبح إمام مسجد عايز ابنه يبقى من بعده إمام مسجد، مش كده ولا إيه؟ وهكذا تجد دائما الإنسان يحب التملك. هل هذا الأمر حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى فإن عادة الملوك إيثار أقاربهم بالولايات لوجوه، أحدها أول وجه محبتهم لأقاربهم، وهذه أمور جبلية كل الناس جبلوا على هذا، محبتهم لأقاربهم أكثر من الأجانب، لما في الطباع من ميل الإنسان إلى قرابته. السبب الثاني: لأن أقاربهم يريدون إقامة ملكهم ما لا يريده الأجنبي، هيقفوا جنبك أهلك، بعكس الغريب من الممكن أنه يخونك، من الممكن ألا يخلص لك، لكن لما تبقى العائلة هي القائمة على الحكم فهؤلاء يريدون أن يمكنوا للملك الذي هو من صلبهم أو من قرابتهم أو من العائلة، لأن في عز قريب الإنسان عز لنفسه، في عز القريب عز لك أنت. ومن لم يكن له أقارب من الملوك استعان بممالكه ومواليه فقربهم واستعان بهم. يقرب إن لم يكن له أقارب يأتي يعني مثل المماليك في زمن ابن تيمية والمماليك، فكان السلطان مملوك ليس له أقارب، وربما لا يعرف من أسرته أصلا، ولا يعرف لنفسه أقارب، ولا يعرف إخوته، فيأتي بمن؟ بالذين يوالونه من باب الموالي والمماليك بالنسبة له، ما هو بيبقى مملوك، ولما بقى السلطان بقى عنده هو مماليك، واخدين بالكم؟ هو في الأصل عبد وأصبح له إيه؟ عبيد فيما بعد. فيقول: ومن لم يكن له أقارب من الملوك استعان بممالكه ومواليه فقربهم واستعان بهم. وهذا موجود في ملوك المسلمين والكفار، يعني هذا الكلام ليس عند الكفار فقط، لا والمسلمين. قلت بل يملكون الأقرب فالأقرب، لدرجة أن البعض كان إذا ملك وتسلطن قتل إخوته حتى يستمر الملك في أولادي هو دون إخوته، يعني هو ورث الحكم عن أبيه، يبقى لو هو مات ممكن يمسك أخوه بعد منه، لا أول ما يمسك يقتل إخواته عشان الملك يستمر في ذريته هو، ثم ابنه الذي يقول إليه الأمر حتى إخواته. وهذا الكلام سنتكلم عنه لأن هذا الكلام ثابت، يعني ثابت المهم. ولهذا لما كان ملوك بني أمية وبني العباس، ما زال الكلام لشيخ الإسلام، لما كان ملوك بني أمية وبني العباس ملوكا كانوا يريدون أقاربهم ومواليهم بالولايات أكثر من غيرهم، وكان ذلك مما يقيمون به ملكهم. وكذلك ملوك الطوائف كبني بويه وبني سلجق وسائر الملوك بالشرق والغرب والشام واليمن وغير ذلك، كل الدولة السلجوقية والدولة الطولونية والدولة الحمدانية وكل هذه الدول، لأن أسر تتسلطن ويصبح الحكم في هذه الأسرة أو في هذه العائلة. وهكذا الكلام هنا بيذكر أسماء ملوك المسلمين في بني أمية وبني العباس. قال وهكذا ملوك الكفار من أهل الكتاب والمشركين، كما يوجد في ملوك الفرنجة وغيرهم، وكما يوجد في آل جنكيز خان، بأن الملوك تبقى في أقارب الملك ويقولون هذا من العظم وهذا ليس من العظم، يعني ده من العظم من عظمنا وده مش من عظمنا، العظم يعني الايه، يعني من العائلة والأصل والعصب وما شكل ذلك، أي من أقارب، ما يقول الجماعة الأتراك التابعين لجنكيز خان حينما يقولون هذا من العظم يقصدون من أقارب الملك. وإذا كان كذلك فتولية أبي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم دون عمي العباس ودون عمي علي ودون بني عمي علي وعقيل وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وغيرين، هل الرسول اختار واحدا من هؤلاء؟ لا. ودون سائر بني عبد مناف كعثمان بن عفان وخالد بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد بن العاص وغيرهم من بني عبد مناف الذين كانوا أجل قريش قدرة، يعني هذه الأسماء اللي ذكرها شيخ الإسلام كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند موته، كانوا لو أراد النبي أن يجعل الأمر كسائر ملوك الناس كان جعلها في واحد من هؤلاء، إما في الصليبة العباس أو أبناء العمومة أبناء أبي طالب كعلي وعقيل أو حتى لو خرج عن بني هاشم يدخل على مين؟ بني عبد مناف. وذكر أسماء اللي هم يعتبروا في ذلك الوقت كانوا الناس اللي هم أهل القوة وأهل المكانة ويعتبروا مصابيح هذه الأسرة، ومع ذلك تخطاهم جميعا. قال ودون سائر بني عبد مناف كعثمان بن عفان وخالد بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد بن العاص وغير من بني عبد مناف الذين كانوا أجل قريش قدرة وأقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الأدلة على أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس ملكا، حيث لم يقدم في خلافتي أحدا لا بقرب نسب منه ولا بشرف بيتي، بل إنما قدم بالإيمان والتقوى. قدم أبا بكر، وبينا أن أبا بكر كان بالنسبة لهؤلاء بنو تيم أسرته تعتبر يعني لا تتطاول، أسرة أبي بكر الصديق لا تتطاول لهذا المنصب إطلاقا ولا تفكر فيه، حتى أبو قحافة استغرب كيف اختاروا ابني أبا بكر، ولذلك قال ونقلنا هذا، قال وهل رضي بذلك بنو هاشم؟ وهل رضي بذلك بنو عبد مناف؟ هل رضي بذلك بنو أمية؟ يرضون برجل من بني تيم اللي هو أبو بكر الصديق، لأنه كان أعظمهم من ناحية الدين وليس من ناحية الدنيا. قال ابن تيمية: ودل ذلك على أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده إنما يعبدون الله ويطيعون أمره، لا يريدون ما يريده غيرهم من العلو في الأرض، ولا يريدون أيضا ما أبيح لبعض الأنبياء من الملك، مع أن الملك جائز مش حرام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ملكا، مع أنه لو كان ملكا كان هناك من الأنبياء كانوا ملوكا. فيقول هنا: لا يريدون كما يريد غيرهم من العلو في الأرض، ولا يريدون أيضا ما أبيح لبعض الأنبياء من الملك، فإن الله خير محمدا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبد الرسول وبين أن يكون ملك النبي، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد الرسول. وتولية أبي بكر وعمر بعده من تمام ذلك، من تمام ذلك، فإنه لو قدم أحدا من أهل بيته لكانت شبهة لمن يظن أنه كان ملكا. فإنه لو قدم أحدا من أهل بيته لكانت شبهة لمن يظن أنه كان ملكا، كما أنه لو ورث مالا لورثته لكانت شبهة لمن يظن أنه كان، كما أنه لو ورث مالا لورثته لكانت شبهة لمن يظن أنه جمع المال لورثته. ولذلك لم يجعل الملك والسلطة في أقاربه، ولم يورث أقاربه شيئا. إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فقال: ولو ورث مالا لورثتي لكانت شبهة لمن يظن أنه جمع المال ولورثتي. أقول هذه الأمور خاصة هي التي أزعجت الرافضة، فاخترعوا التشيع، ولذلك يدندنون دائما حول أن أبا بكر منع السيدة فاطمة من ميراثها. كانوا يتمنون أن يعطي الصديق فاطمة شيئا من المال من أجل ضرب الإسلام، حتى يقال إن الإسلام ملك كسائر الملك، وها هو محمد استفاد من النبوة، استفاد ملكا واستفاد، حتى الصدقة محرمة على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صح؟ إذن الصدقة والملك كذب. بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان الملك كما يقولون أوصي به لمن؟ لعلي بن أبي طالب ولأبناء علي من فاطمة، ما الذي سيحدث؟ يبقى الشبهة موجودة ولا لا؟ أرأيتم كيف يريد الرافض وأهل البدع أن يضربوا الإسلام في مقتل؟ قال: فلما لم يستخلف أحدا من أهل بيتي ولا خلف لهم مالا كان هذا مما يبين أنه كان أبعد الناس عن طلب الرئاسة والمال، وإن كان ذلك مباحا. هو الميراث، أي واحد بيعمل شيء، من ترك مالا فلورثته إلا الرسول، صح؟ ومن الممكن أن يكون الإنسان ملكا كان هناك أنبياء ملوك، لكن إلا محمد عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن يكون عبدا ها رسولا أو ملكا نبيا، فاختار العبودية مع الرسالة. فيقول: وهذا مما يبين أنه كان أبعد الناس عن طلب الرئاسة والمال، وإن كان ذلك مباحا، وأنه لم يكن من الملوك الأنبياء، بل كان عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. أنا قاسم أعطي، أنا كسبب، أنا أضع المال في المكان الذي أمرني به ربي سبحانه. وقال: إن ربي خيرني بين أن أكون عبد الرسول أو نبيا ملكا، فقلت بل عبدا رسولا. وإذا كان هذا مما يدل على تنزيهي عن كوني من ملوك الأنبياء، فدلالته أو فدلالة ذلك على نبوتي ونزاهتي عن الكذب والظلم أعظم وأعظم. ولو تولى بعده علي رضي الله عنه أو واحد من أهل بيتي لم تحصل هذه المصالح والإلطافات العظيمة من هذه السنة النبوية المجلد السابع صفحة 466 وما بعده. قلت ولما آل الأمر إلى علي بن أبي طالب وفق مكانتي لدى الصحابة وليس بوصية من النبي، لما جاء نصيبه وحظه في الوقت الذي شاءه الله وفي المكان الذي قدره له ربه سبحانه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقد إيه؟ بربع قرن، آل الملك أو الخلافة إلى علي بعد ربع قرن من الزمان من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحدث ما حدث من فتن لأن عثمان قتل سنة 35 35، يبقى بعد وفاة الرسول بكم سنة؟ 25 سنة، 25 سنة عمر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. فلما أن آل إليه الأمر وحدث ما حدث من فتن ثم قتل علي بن أبي طالب على يد الخوارج وبايع شيعته لابنه الحسن بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن بن علي كان من أعظم المحاسن والإلطافات العظيمة أنه رضوان الله عليه تنازل عن هذه الخلافة التي كانت ستقوم على الدماء أو مزيد من الدماء، تنازل إلى معاوية وقام في مقام السيادة في الأمة بهذا التنازل وحقن الدماء كما أخبر بذلك جده صلى الله عليه وسلم وهو يقول مفتخرا به مثنيا عليه: ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. واجتمعت الأمة بفضل الله تعالى بعد تمزق وبعد فرقة وبعد حروب مديدة وبعد أنهار من الدماء، اجتمعت بسبب كلمة السيد الحسن ابن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حاول البعض استدراج البضعة الثانية الحسين رضي الله عنه لهذا المعترك واكتشف الحسين الأمر مؤخرا عالجه معالجة نبيلة، غير أن أهل الفتن كانوا له بالمرصاد فدفع الثمن بالاستشهاد في سبيل الله رضي الله عن أصحاب النبي وآل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين. أقول وحينما ننظر في كلام أهل الدنيا من المستشرقين في الثناء على عمر ونذكره لحضراتكم مبينين أن علو كعبه رضي الله عنه وعظيم شأنه في الحكم الرشيد والسياسة الشرعية النبيلة أدركها حتى أعداء وأعداء الإسلام، إلا أننا حينما نذكر ذلك نريد أن نبين أنهم قد هضموا بذلك أبا بكر الصديق حقه، ودائما عدالة عمر وينسى الصديق. هؤلاء يهضمون أبا بكر الصديق حقه في رفيع المكانة ونبل الغاية والمكانة العظيمة، والسبب أنهم للأسف أهل دنيا ينظرون إلى الظواهر السياسية فقط ولم ينفذوا إلى اللباب، وإلا لرأوا ما رأى الصادقون المتفرسون. وانظروا ماذا يقول شيخ الإسلام في ذلك رحمة الله عليه، يقول: ومما يدل على كمال حال الصديق ومما يدل على كمال حال الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل من كل من ولي الأمة، بل وممن ولي غيره من الأمم بعد الأنبياء. ده كلام ابن تيمية، يعني الإمام أبو بكر الصديق رضوان الله عليه أفضل من ولي حكم هذه الأمة بعد رسولها، وأفضل من ولي غيرها من الأمم في تاريخ الدنيا كله خلا الأنبياء باستثناء الأنبياء. الصديق يعتبر أعلى درجة في العدالة وفي الحكم الرشيد بعد الأنبياء. يقول أنه من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأولين والآخرين وأفضل من سائر الخلق من جميع العالمين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعده، وسيكون خلفاء ويقصرون. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، يعني وفوا ببيعة الأول فالأول. ومعلوم أنه من تولى بعد الفاضل إذا كان في نقص كثير عن سياسة الأول ظهر ذلك النقص ظهورا بينا، يعني يكون مثلا حاكم من الحكام الكبار العظماء ويجي بعد منه واحد يحدث عارف مطب، أين هذا من ذاته؟ مش كده ولا لا؟ فيظهر حقيقة هذا أنه ضعيف أو أنه قليل الشأن وقليل الخبرة بالنسبة لمن كان قبله، مش كده ولا إيه؟ يعني أحيانا يكون مثلا بيحكم دولة معينة رجل عظيم وفجأة يأتي بعده شخص أضعف منه، تبقى المسألة فيه إيه؟ ما مش مظبوطة. فبيقول: ومعلوم أن من تولى بعد الفاضل إذا كان في نقص كثير عن سياسة الأول ظهر ذلك النقص ظهورا بينا، وهذا معلوم من حال الولاة. إذا تولى ملك بعد ملك أو قاض بعد قاض أو شيخ بعد شيخ أو غير ذلك، وعندك مفتي عالم كبير وفجأة يموت ولا مثلا يعزل لسبب من الأسباب يأتي بعده شخص ضعيف، أو يكون عندك خطيب في المسجد وإمام كبير وليه مكانة وخطيب مفوه وبيعلم الناس وفجأة يعزل أو يموت أو يسافر أو شيء، يأتي بعده واحد تجد ممكن معظم المسجد يبدأ إيه يعني المستوى ضعيف وهكذا. فبقول لك: وهذا معلوم من حال الولاء إذا تولى ملك بعد ملك أو قاض بعد قاض أو شيخ بعد شيخ أو غير ذلك، فإن الثاني إذا كان ناقص الولاية نقصا بينا ظهر ذلك فيه، يظهر بسرعة وتغيرت الأمور التي كان الأول قد نظمها وألفها، مش كده؟ قال: ثم الصديق تولى بعد أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم. ده أبو بكر جاء بعد مين؟ بعد أكمل الخلق سياسة، فلم يظهر في الإسلام نقص بوجه من الوجوه. كان ممكن بعد الرسول يمسك أي حد يظهر البون شاسعا، هل حدث هذا بعد مجيء أبي بكر الصديق؟ قال: بل قاتل المرتدين. المرتدون ارتدوا لا علاقة لأبي بكر بالردة، بل الردة أطلت برأسها والفتن والمنافقون بمجرد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أبو بكر الصديق هنا وقف موقفا، هذا الموقف موقف عظيم كونه يقف في وجه حرب الردة. قال: بل قاتل المرتدين حتى عاد الأمر إلى ما كان عليه وأدخل الناس في الباب الذي خرجوا منه. إذن هو استلم الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ارتد من ارتد وحدثت فتن، ما لبث إلا سنتين حتى أعاد اللحمة إلى مكانتها وسلم الأمة لعمر فتية قوية. بل قاتل المرتدين، إذا لم يظهر النقص، النقص ظهر في الأمة فتداركه من؟ الصديق. إذن هذا رجل عظيم. بل قاتل المرتدين حتى عاد الأمر إلى ما كان عليه وأدخل الناس في الباب الذي خرجوا منه. ثم لم يكتفي بهذا، شرع في قتال الكفار من أهل الكتاب وعلم الأمة ما خفي عليهم وقواهم لما ضعفوا وشجعهم لما جبنوا وسار فيهم سيرة توجب صلاح دينهم ودنياهم، فأصلح الله بسببه الأمة في علمهم وقدرتهم ودينهم، وكان ذلك مما حفظ الله به على الأمة دينها، وهذا مما يحقق أنه أحق الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجلد الخامس صفحة 500 و501 من منهاج السنة النبوية. بعد هذه المقدمة التي ذكرناها نعود إلى ما كنا بصدده من الكلام عن استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذكرنا أن حديث حذيفة الفتنة التي تموج كموج البحر أوضح في هذا الحديث أنها لن تحدث، الفتن الفتنة التي تموج كموج البحر لن تحدث وعمر موجود. لماذا؟ لأنه هو الباب والقفل، هو قفل الفتن، وكان الصحابة يقولون عنه هكذا قفل الفتن، وهو الباب الذي إن كسر هجمت هذه الفتن. ولقد تحقق ذلك جليا بعد مقتله رضوان الله عليه، وحق له أن يكون كذلك. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك؟ متفق عليه. فمن أين تدخل الفتن في وجود عمر؟ إذا كان الشيطان لو رآه سالكا فجا لسلك فجا آخر، فكان عمر هو الباب الذي أغلقت به الفتن على المسلمين، فلما انكسر وقتل انفتح الباب. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر؟ صححه الألباني في الصحيح رقم 327. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمة هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. وفي لفظ للبخاري: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون يعني يحدثون من الغيب، يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فيلهم المحدث الملهم غير أن يكون ليسوا بأنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. ولذلك كانت الموافقات العمرية المشهورة، الموافقات العمرية المشهورة. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن هذه المقدمة لندخل في الموضوع. والموضوع رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رقم 3700. عاوزين نقرأ هذا الحديث ونتروى فيه ونتفهم هذا الحديث. هذا الحديث في باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان ابن عفان وفي مقتل عمر رضي الله عنهما. هذه ترجمة البخاري، ترجمة البخاري في كتاب فضائل الصحابة، الباب رقم 9، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان ابن عفان وفي مقتل عمر رضي الله عنهما. وفي حديث عمرو بن ميمون قال، اسمعوا وركزوا بقى معنا كده: رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة. احنا قلنا إنه قتل بعد أن رجع من الحج، وقتل في ذي الحجة رضوان الله عليه في شهر ذي الحجة، وذكرنا ما قاله هناك، وكان يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يقبضه غير مفتول لأنه قد كبر سنه وانتشرت رعيته، وكان خائفا دائما من رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول عمرو بن ميمون: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة ابن اليمان وعثمان ابن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. عمرو بن ميمون بيحكي ماذا حدث قبل وفاة عمر مباشرة. أن عمر وقف على مر بحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنين فقال كيف فعلتما؟ فنفهم هنا أن هناك في أرض العراق اللي اسمها أرض السواد في العراق كانت أرض هذه الأرض خراجية. يعني إيه خراجية؟ يعني النبي يعني عمر بن الخطاب أقر عليها أهلها أهل الديار المفتوحة وجعلهم يدفعون خرجا للأرض لأن هذه أرض السواد التي منع عمر أن تقسم على المقاتلين وجعل رقبتها ملكا لجميع المسلمين وفيها الخراج يعطى للمسلمين. فقال هنا كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض؟ إذن هو يناقش في هذه المسألة. فلما ضرب الخراج المعين اللي بيؤدى كل سنة وكان القائم على ذلك عثمان بن حنيف وحذيفة ابن اليمان خاف عمر أن يكون قد طالب الناس بمبالغ أكثر من حقيقة المبلغ المناسب، فهما بيّن له أنهما يتحريان دائما هذا الأمر ولا يريدون للناس أن يتحملوا ما لا يطيقون. فهو يقول لهم كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة، يعني هي بتخرج الأرض أكثر من ذلك. فالمبلغ اللي بيدفع عليه بيت مال المسلمين مناسب بالنسبة لخراج هذه الأرض، ما فيها كبير فضل. قال انظرا أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق. قال لا. انظر إلى ولي الأمر الذي الدولة منتشرة ومع ذلك يناقش في كل كبير حتى لا يقع فيه الظلم. قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله تعالى لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. لو ربنا سلمني ماذا سأفعل؟ لأدعن، هترك نساء أهل العراق الأرامل خاصة لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. يبقى ليهم معاش يغنيهن عن أن يمدن أيديهن إلى أحد، يبقى بيت مال المسلمين بيكفيهم. قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. ما مرش عليه عمرو بن ميمون يحكي هذه القصة حتى يبين أن هذا عمل جليل من الأعمال الحسنة التي كانت في آخر عهد عمر، لأنه ما مضت عليه أو ما أتت عليه إلا أربعة أيام يعني، وكان قد قتل رضوان الله عليه. قال عمرو بن ميمون إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله ابن عباس غداة أصيب، يعني لم يكن هو مباشرة يقف خلف عمر وإنما كان بينه وبين عمر اللي هو إمام الصلاة في صلاة الفجر لم يكن بينهما إلا ماذا؟ إلا عبد الله بن العباس. وكان إذا مر بين الصفين عمر قال استووا حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، يعني يطيل في الصلاة حتى يجتمع الناس. فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب، قتلني الكلب أو أكلني الكلب. حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين، العلج يعني ايه؟ الاعجام يعني، تمام. فطار العلج بسكين ذات طرفين، يعني السكين جاي عشان يضرب من الناحيتين والعياذ بالله، لا يمر على احد يمينا ولا شمالا الا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. اذا حقد دفين على المسلمين. اذا هو لا يقتل خليفة المسلمين فقط، بل قتل أو ضرب 13 رجلا من المصلين فمات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نخر نفسه انتحر. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، القريبين من عمر، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، لم يحسوا بشيء، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وسمعوا من الذي يقرأ؟ عبد الرحمن بن عوف، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قيل أنه قرأ سورة إذا جاء نصر الله والفتح، يعني صور قصيرة جدا حتى يختم. فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، يعني هو لم يمت مباشرة وإنما الجرح استمر معه فترة. قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة. قال الصنع، الصنع يعني الصانع، الصناع الحريف ذا المحترف، أبو لؤلؤ المجوسي كان صنيع محترف ويصنع أشياء متعددة، كان بيشتغل عدة مهن، حداد ولحم وأي حاجة، يعني عارف له سبع صنع، رجل من فارس أبو لؤلؤ المجوسي، وكان صنيع محترف في عدة مهن. فقال الصنع، قل له غلام المغيرة، قال الصنع، قال نعم، قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، وسيأتيك السبب. قوله لقد أمرت به معروفا يعني أنا لم أظلمه ولم أفعل فيه شيئا، لأنه سيحكي لك أنه جاء لعمر بن الخطاب واشتكى له من المغيرة أنه يأخذ منه خراجا كبيرا، فقال له أنت تكسب كثيرا، عمر قال له أنت بتكسب كثيرا. فقال وسع عدله الناس غيره، إذا معنى ذلك أنه ينظر لعمر على أن عمر ظلمه في هذا الأمر، ومع ذلك إن كان هذا صدقا وإن كان هذا صحيحا فلماذا قتل أو ضرب 13 رجلا في الصلاة؟ إذا هذا حقد دفين القضية، ليس صقر شخصي بينه وبين عمر ابن الخطاب. المهم، فقال عمر لقد أمرت به معروفا، يعني أنا ناوي أجعل المغيرة يعطي أو يقلل المال، يعني نوانية، نصحه وقال له اصبر، ثم في نفس الوقت يريد أن يكلم المغيرة. قال عمر ابن الخطاب الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، الحمد لله، حمد الله أنه لن يكون هناك خصم الذي قتله لن يكون له سجدة تشهد له عند الله عز وجل، يبقى يأتي ربه سبحانه وهو والعياذ بالله كافر، يعني هذا الرجل الذي طلب كافر يبقى الحمد لله أنني لم أقتل بيد رجل مسلم، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. وضع في اعتبارك أيضا أنه لو كان مسلما ربما يقول عنده شبهة، هذا رجل مسلم وقتلني، طب ولماذا يقتلني المسلم؟ ولكن الحمد لله أنه كافر. ثم يقول لابن عباس قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكسر العلوب بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا، يعني العباس كان عنده عبيد من الأعاجم كثيرين، وكان يريد أن يبقوا معه في المدينة لخدمته، ولكن عمر كان يريد أن يغلق المدينة فلا يجعل المدينة التي عاصمة الإسلام فيها أحد من هؤلاء إلا إذا أسلم، يبقى لا يبقى، لا يعني عمر كان يريد ألا يبقي أحدا في المدينة إلا مسلما. فإذا وجد العباس متشدد في هذه الأمور، كما قلنا لو أراد عمر أن ينفذ لنفذ، ولكن عمر يعني كان يجبر بخاطر من أهل النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هنا بيلوم على ابن عباس وقال قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكسر العلوب بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال ابن عباس إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا من بالمدينة من العلوب. قال له عمر كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. طبعا كلمة كذبت ليس بمعنى الكذب، عشان برضو نتعلم كلمة، تجد مثلا ابن عباس يقول كذب نوف البكالي صحيح البخاري، تجد مثلا السيدة عائشة تقول كذب فلان من الصحابة، الكلمة الكذب معناها مخالفة الواقع، ومخالفة الواقع قد تكون عن عمد وقد تكون عن غير عمد. فأنت لو قلت لي الآن هو الشيخ عمرو موجود في المسجد ولا لا؟ هو موجود. انا اقول لك لا مش موجود. في حقيقة الامر لو طلع موجود يبقى انا كذبت، بس هذا الكذب المحرم لا، كذب بمعنى اخطأت. لكن امتى بقى يبقى الكذب حرام؟ لما اكون عارف انه موجود وخالف الواقع. لكن لو خالف الانسان الواقع، قال اخبر بخلاف الواقع، فهذا كذب. فاما ان يكون اخبر بخلاف الواقع عالما او جاهلا، فان كان مخطئا جاهلا فيقال عليه كذب، لكنه ليس الكذب المحرم. يبقى عرفت بقى لما يجي يقول لك ايه ها. ولذلك برضه لما نيجي عشان احنا نحتاج الحته ديت بالنسبه لكعب الاخبار، يجي مثلا معاويه بن ابي سفيان يقول ان كنا نبلو الكذب عليه على كعب الاحبار، ان كنا نبلو عليه الكذب، يقول لك كعب الاحبار لم يكن ثقه بل كان كذابا بدليل. يقول لك مين قال لك الكلام؟ معاويه يقول كنا نبلو، يعني حينما يتكلم نكتشف انه اخبرنا باخبار غير موافقه للحقيقه من واقع ما هو موجود في الكتب السابقه، هو لم يكذب، ولكن الكتب هي التي فيها تحريف وكلام مخالف للواقع. يقول لك هيحدث ويحدث ويحدث، ثم عند التطبيق بيحدث، يبقى نبلو عليه الكذب ولم يكذب. واضحه؟ يبقى كلمه الكذب هنا عشان تبقى فاهم. فقال له ان شئت فعلت، اي ان شئت قتلنا. قال كذبت. بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، قال ابن التين فيما نقله الحافظ ابن حجر، انما قال ابن عباس ذلك لعلمي ان عمر لا يامر في قتلهم. وعارف ان عمر مش ايه، بقول له ايه، علق على امر غير ايه لن يحدث، فقال ان شئت قتلنا، وعارف ان عمر مش هيقول له اقتله. قال فاحتمل عمر الى بيته، فانطلقنا معه، وكان الناس لم تصبهم مصيبه قبل يومئذ، مصيبه كبرى عمر، فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه. أتوا إليه بطبيب، هذا الطبيب أعطاه نبيذا فشرب النبيذ، فنظر في الجوف اللي هو مكان الضربة، فوجد فيه شيء بينزل. طب اللي بينزل هذا قريب من لون الدم، قريب من لون الدم. والنبيذ ايه هو النبيذ؟ النبيذ البلح، يعني التمر لما تضعه في الماء. فلما سقوه عشان يشوف الجرح فوجد الماء بينزل، فهو دم ولا النبيذ؟ فلم يعرف، انتوا عارفين الطب كان يعني لم يكن متقدما وقتئذ، فاتوا بطبيب اخر فقال اسقوا لبنا، فشرب اللبن فخرج اللبن بقى غير، يعني النبيذ هيبقى لونه قريب من غامق، لونه قريب من الدم، لكن لما خرج اللبن عرف انه قد انفتح ايه الجب اللي بيشربه ببطنه بيخرج، يبقى معنى ذلك انه مش هيعيش. فقال فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشرب فخرج من جرحه، فعلموا انه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام. ينفع وقدم وقدم، قدم يعني صحبة قديمة مش كده وسبق، أو قدم يعني فضل، تنفع الرواية قدم وقدم. فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمته، ثم وليت فعدلت، أصبحت ولي أمر المسلمين فحكمت، ثم شهادة. فالشاب بيقول له كلام جميل. قال عمر رد عليه وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. انظر إلى الخوف من الله. وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي، أخرج كده منها لا علي ولا لي. فلما أدبر الشاب إذا إزاره يمس الأرض، قال رد علي الغلام يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأبقى لربك. ومن الممكن أن تقرأ كما قال الحافظ أنقى لثوبك أو أبقى لثوبك وأتقى لربك. انظر في هذا الموقف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. انظر إلى التمسك بالسنة. يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله ابن عمر انظر ماذا علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم. لو المال اللي من آل عمر العائلة أدت هذا المال خيرا، وإلا فسل في بني عدي ابن كعب، ينتقل إلى الأقرب فالأقرب. فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدوهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. طبعا هذا المال أخذه عمر في أمور صرفها في شؤون الدولة، ومع ذلك يريد أن يدفعها من ماله ومن مال أسرته وهكذا رضوان الله عليه. ولذلك قال عليه علي بن أبي طالب في عدة مرات يقول أتعبت من بعدك، أتعبت يا عمر من بعدك. أي واحد زي ده لما تيجي أنت بعده أمر صعب جدا، لما يكون مثلا إنسان تولى الأمر وكان قبله عمر بن الخطاب، لا هتلاقي نفسك في أي تصرف هتعمله أنت حرامي، مفيش حل تاني. أي تصرف هتلاقي نفسك بتغول، أي لأنك بتقيس نفسك على ميزان عجيب، ميزان نادر الوجود إلا في الكتب. يعني ميزان من يفعل كعمر، من يفعل كالصديق وهكذا. فقال هنا رضوان الله عليهم أجمعين، فقال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، بيقول لابن عبد الله بن عمر انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. طبعا هو ما زال أمير، لكن هذه الكلمة يقولها كما قال العلماء، فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. أراد أن يعلم عائشة أن سؤاله بطريق الطلب لا بطريق الأمر، لأنه لا أمير المؤمنين يقول لك بأمر، وهي ستنفذ حتى وإن كانت أم المؤمنين، فإنها بالنسبة لأمير المؤمنين هي من الرعية، فإذا لو أمرها بأمر لابد أن تنفذ. لكن لما يقول عمر يطلب، يبقى طلب من حقها أن ترفض، ومن حقها وبيطلب إيه بقى؟ أن يدفن بجوار صاحبيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. فقال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليه فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي. ما هو المكان مكانها والغرفة غرفتها، فإذا الحق حقها أن توافق وأن ترفض. يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، سلم عبد الله بن عمر واستأذن. ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريد لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. انظر، كنت أريد، هي كانت هي تريد هذا المكان لمن؟ لنفسها بجوار زوجها وأبيها، ولكن من أجل عمر قالت ولأوثرنه اليوم على نفسي. وفي طريق قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوثرهم به أبدا. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. عرف أنها وافقت، أذنت، قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك المضجع. أهم شيء بالنسبة إلي أن أوضع في هذا المكان، فحمد الله على ذلك. قال فإذا أنا قضيت فاحملوني، قضيت يعني جاء أجلي ولسه ما ماتش لغاية دلوقتي، فاحملوني ثم سلموا. فقل يستأذن عمر بن، ادخلوا بالجنازة وقولوا يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين، خشي أن تكون وافقت وهو حي، ثم إذا مات ربما راجعت نفسها ف تحرجت من الأمر فقالت لا، يبقى من حقك أن ترفضي، خذوني فادفنوني مع المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة ابنته والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت علي يعني دخلت علي فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال. طبعا كلمة ساعة ليس معناها 60 دقيقة، يعني فترة زمنية. واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، داخلا لهم يعني مدخل لأهلها لهم يعني للأسرة. فولجت حينما استأذن الرجال، هي جلست بجوار والدها تبكي ساعة، فاستأذن الرجال للدخول فولجت داخلا، راح الدخلة علشان تقعد مع النساء. فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصنا يا أمير المؤمنين. استخلف، أتاه الصحابة من أجل أن يستخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يعني يقولون لا، يقولون لو استخلف علينا تختار مين يكون الخليفة من بعدك. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن وقال يشهدكم عبد الله بن عمر. طيب لماذا هؤلاء الستة فقط الذين ذكروا؟ سؤال، لماذا الستة؟ لأن احنا عندنا العشرة المبشرين بالجنة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي، كم هم؟ عشرة. مين هم؟ أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، صح؟ أبو بكر توفي وها هو عمر بين يدي ربي، والثالث أبو عبيدة مات في زمان عمر بن الخطاب، وذلك قال لو كان أبو عبيدة حيا لأعطيته هذه الأمانة. لماذا؟ لأنه أمين الأمة، هو قال ذلك عمر، النبي قال أبعث معكم إيه؟ أمين حق أمين، اللي هو مين؟ أبو عبيدة بن جراح، فسمي أمين الأمة. فلو كان أبو عبيدة موجود قال لا استخلفته، كانت كنت استخلفته. ده هذا كلام مين؟ عمر. لكن الله لم يشأ أن يكون أبو عبيدة بن الجراح أحد الخلفاء الأربعة، توفاه الله قبل وفاة عمر بن الخطاب. يبقى عندك أبو بكر توفي وعمر ها هو بين يدي الله، والثالث أبو عبيدة، يبقى اتفضل كام؟ سبعة. عمر اختار ستة من السبعة واستبعد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل زوج أخته وابن عمه. ليه؟ عشان المحاباة، مع أنه من ضمن السبعة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي. استبعد القريب اللي هو مين؟ سعيد بن زيد. انتوا عارفين سعيد بن زيد مين؟ ابن عمرو اللي هو مين؟ لما عمر كان رايح وبيدعي انه يريد ان يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل له طب اذهب الى اختك فاطمة بنت الخطاب وزوجها مين؟ سعيد. لما راح وضربهم في البيت وقرأ وسمعهما يقرأان سورة ايه؟ طه. فاكرين القصة دي؟ سعيد بن زيد. فسعيد بن زيد ابن عمه وعبه اللي هو ابو سعيد اللي هو مين؟ زيد بن عمرو ابن نفيل، الرجل الذي كان من الحنفاء، وكم كان يعذب الخطاب ابو عمر، خلي بالك. فسعيد بن زيد هذا استبعد، فبقي مين بقى؟ عثمان وعلي وطلحة، مش كده؟ وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، الستة اللي بقوا. فقال هنا ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعد فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى علي وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن وقال يشهدكم عبد الله بن عمر يكون معكم، وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، يعني جعله في وسطين من أجل التعزية حتى يخفف عنه مصاب قتل أبيه عمر بن الخطاب. قال فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن بي أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وفي إشكالية، سعد بن أبي وقاص كان البعض تكلم عنه بسوء، وعمر بن الخطاب استبعده من الإمارة، كان أميرا واستبعده. فبيقول هنا إيه؟ لو جاءت الإمرة أصابت سعد والناس وافقوا عليه فاسمعوا له وأطيعوا، فهو يعني من الناس الذين يستحقون أن يكونوا من أولياء أمور المسلمين، لأنني بيقول كده فإن أصابت الإمرة سعدا فوذاك يبقى خير، وإلا طب لو لم تصبه الإمرة فليستعن بي أيكم ما أمر، أي واحد يمسك يستعين بي ويستفيد منه ومن دينه ومن خبرته، فإني لم أعزله، انظر إلى الدقة والتقوى والأمانة، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، لا عجز ولا خيانة، بل كان قويا أمينا، ولكن حدث الظروف الحمد لله. المهم قال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وفي رواية من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقبل من محسنهم، من محسنهم أن يقبل اللي يمسك الخلافة من بعد يقبل من محسنهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفى، أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، أنت بيوصي بالجميع، فإنهم رزق الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، يؤخذ الفضل عن الرضا زيادة عن الرضا، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. كلامه جميل على فكرة، كل لفظة تحتاج إلى بيان وتوضيح. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أهل الذمة والمعاهدين، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم، وألا يكلفوا فوق طاقتهم، أو في رواية وألا يكلفوا إلا طاقتهم. ومن طريق آخر أوصيكم بذمة الله، فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم، رزق العيال لأنه في دفع الجزية والخراج. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر كما قال له داخل على غرفة النبي صلى الله عليه وسلم اللي دفن فيها، قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبين. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، هنبدأ بقى نتكلم في مسألة الايه اختيار الخليفة. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط اللي هم الستة ومعهم عبد الله ابن عمر، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، بدل ما نقعد نختار من الستة، ايه رأيكم كل واحد يتنازل إلى واحد غيره، مين فيكم عنده استعداد يتنازل بحيث يصبح الأمر بين ثلاثة؟ فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، أنا متنازل عنها لعلي بن أبي طالب. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، تنازلت لمين؟ لعثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إليك، إلى عبد الرحمن ابن عوف. فأصبح الآن الأمر الخلافة بين مين؟ عبد الرحمن ابن عوف وعثمان وعلي. فقال عبد الرحمن عايز يخلص يوصل المسألة لإيه للنهائي، مش كده ولا إيه؟ بين اثنين بس بدل ما نبقى ثلاثة. فقال أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، يا عثمان انت وعلي، مين منكم ها يتبرأ يقول انا مش عاوزها، هخرجه وابقى انا والتاني، وهو يختار بيننا، واللي يختاره هيمشي، يبقى هو المخير في الاختيار، يعني احنا ثلاثة انا بقى بتكلم عبد الرحمن بن عوف، اقول لكما لعلي وعثمان من منكما يتركها ويخرج فنفوض الامر اليه. يعني نفوض الامر اليه اللي هو يختاروا مننا هيكون هو الخليفة. فقال ايكما تبرأ من هذا الامر، يعني مش عاوز يخرج منها، فنجعله اليه، يعني يبقى الاختيار دي هو، والله عليه والاسلام، الله رقيب عليه ومن اجل الاسلام. يعني معنى كده ان هو انا هنا هنجعل هو المسؤول والله حسيبه رقيب عليه، اختار الاخير للامه والافضل للامه. فاسكت الشيخان، لا عثمان تنازل لعلي ولا علي تنازل لعثمان، وقال له ايكما يخرج، لا ده خرج ولا ده خرج. فقال عبد الرحمن افتجعلونه الي والله علي، طب اخرج انا بقى تجعلوا الامر الي واحكم انا بينكما. فقال عبد الرحمن افتجعلونه الي، يبقى اول حاجه السته بقوا ثلاثه، والثلاثه بدا هو يتكلم بقى، ها واحد فيكم يخرج ويبقى هو الحكم. سكتوا الاثنين، عرف ان كل واحد ايه عنده الرغبه، او يعني مش هيقول لا لو جت، فراح خارج هو وقال لهم ايه رايكم، طب تتركوا الامر الي وانا اختار بينكم على الا قالوا عن افضلكم، لا اقصر عن افضلكم. قال نعم، فاخذ بيد احدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومين طبعا علي، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلى بالآخر فقال له نفس الكلام، فلما أخذ الميثاق على الاثنين قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. دي رواية البخاري في كتاب الفضائل. طب الرواية الثانية بقى رواية المسور ابن مخرمة، نقولها ونختم النهاردة عشان نتكلم فيما بعد إن شاء الله في المجلس القادم، نحرر الأمر التوسع بقى إن شاء الله. حديث المسور ابن مخرمة، هذا الحديث في كتاب الأحكام من صحيح الإمام البخاري، حديث صغير عن المسور ابن مخرمة. مين المسور؟ خاله عبد الرحمن بن عوف. فبيقول إن الرهط الذين ولاهم عمر اللي هم الستة اجتمعوا فتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، أنا أخرج بره، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. هنا بقى الحديث، هنا حديث المسور هيبين لك إن المسألة خدت مع عبد الرحمن بن عوف وقتا طويلا، لان عمر حدد الامر بثلاثه ايه ايام. فقال فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن امرهم اصبح هو المسؤول عن الاختيار، فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما ارى احدا من الناس يتبع اولئك الرهط. الناس انفضوا عن الخمسه الاخرين وانشغلوا بعبد الرحمن لانهم يريدون ان يصلوا معه الى اختيار الخليفة الذي تصلح به الأمة. فقال فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط، يعني هجروا الخمسة ليس عن عدم اهتمام، ولكن الاهتمام الآن أصبح مع مين؟ وعبد الرحمن هو الأساس الآن هو الذي سيختار. فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان. قال المسور طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل، فترة طويلة من الليل جاءه، يعني انتصف الليل كده، فطرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم، انطلق فادعو الزبير وسعد، هو ابن اخته، قال له روح ابعت لي هات لي مين، الزبير وسعد، سعد بن ابي وقاص والزبير بن العوام، فدعوتهما له فشاورهما اخذ رايهما، ثم دعاني فقال ادعو لي عليا، فدعوته فناجاه حتى بار الليل، وصلنا لبعد منتصف الليل. ثم قام علي من عندي وهو على طمع، يعني على طمع، يعني حط في اعتباري بعد المناقشة دي كلها ان هو الذي سيختار. وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ده كلام المسور ابن مخرمة، ثم قال يعني خايف لحسا يعني يغضب او شيء من هذا القبيل، ثم قال ادعو لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهم المؤذن بالصبح، يبعت فترة مع هذا وفترة مع هذا. فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد. الأمراء الأجناد كانوا طبعا موجودين في المدينة لأنه لسه كلهم جايين من الحج، مش كده ولا إيه؟ وكانوا وافوا تلك الحج مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. أنا خدت الناس ورأي الناس ونظرت في أمرهم فلم أرهم يعدلون، يعني إيه؟ لا يجعلون له مساويا، بل يرجحون عثمان على الجميع، فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعدي. فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. هذا حديث المسور ابن مخرمة. نكمل إن شاء الله هذا البحث في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.